الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
شكرا جزيلا لتحت الفرصة دكتور. طبعا عندما نتحدث عن التخطيط الدراسي والبرمجة الدراسية بطبيعة الحال يتبادر الذهن إلى واجب المعلم، واجب المراكز التعليمية، المدارس، الجامعات، من أجل تقديم المادة الدراسية للطلاب. لكن حديثنا مركز، ويعني المتلقي لهذا البرنامج هم الشباب والطلاب الأعزاء. كيف يجب أن يكون التخطيط من قبل يعني هذه الشريحة، شريحة الطلاب والشباب، وما أهمية التخطيط والبرمجة للسنة الدراسية؟
أكيد هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للطالب، يعني لأنه أي عمل، هو مو فقط بالنسبة للطالب، أي عمل لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن ينجز بشكل يعني متميز إذا ما كان هنالك تخطيط. لأنه الخطة هي صورة يضعها الشخص أو تضعها المؤسسة للسير عليها. تحديد الخطوات، تحديد الأهداف التي يجب أن يعني يتم تحقيقها، وأيضا تحديد مقدار الكلفة والجهد والوقت والزمن وكل هذه الأمور. فيما يخص الطالب هذا الشيء مهم جدا، لكنه هنا الطالب يختلف من مرحلة دراسية إلى مرحلة دراسية. فإذا كان الأمر بالمدرسة الابتدائية الدور الأكبر يقع على الأسرة وعلى العائلة، وبالدرجة الثانية يقع على المدرسة ومن ثم على الطالب. ليش؟ يعني كل هذه الأمور هي عملية تربية. فإحنا إذا علمنا الطفل وربينا على أنه كيف يخطط ليوم المدرسي ويخطط لدراسته خلال يوم وخلال أسبوع وخلال شهر وخلال سنة، هذا الأمر راح يصبح عنده سلوك طبيعي ويتمر عنده بالمدرسة المتوسطة أو الإعدادية وبالجامعة. أما إذا ما تعلم هذا الشيء فمن الصعب أنه يقوم هذا الشيء بفترة لاحقة، بفترة مهمة، يعني خصوصا في فترة الدراسة الإعدادية، وخصوصا في الصف السادس الإعدادي اللي هو يحدد يعني مصير ومستقبل الطالب. يعني خصوصا عندنا هنا بالعراق اللي هو يحدد المصير. أنا ما أعرف عندكم أنتم بالجمهورية الإسلامية، ما أعرف هذا الأمر موجود أو لا. فهذا مهم جدا للطالب، ومثل ما قلت لكم بالبداية يقع الدور على الأسرة وعلى المدرسة. بالمرحلة الأخرى، بالمرحلة الجامعية، لا، إذا انتقلنا للمرحلة الجامعية الدور الكبير يقع على الطالب. الطالب هنا أصبح شخص ناضج ومتمكن، أهدافه واضحة، يعرف شو يريد، وممكن أن يضع الخطط الدراسية بكل سهولة، وممكن أيضا يطلع عليها. وكثير من الموجودة الآن مصادر المراجع والمواقع تعلم الطالب كيف يخطط ليومه.
يعني دكتور أنت تتفضل بأنه بالنسبة للطلاب إن كانوا يعني من المرحلة الأولى الابتدائية والمتوسطة أيضا، هذه المسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمدرسة، لكن في مرحلة الجامعة لا، الشخص هو الذي يتحمل المسؤولية.
أكيد.
طيب دكتور لو سمحت،
أؤكد على هذا الأمر، وحتى في مرحلة الروضة يجب أن نربي الأطفال من مرحلة الروضة على عملية التخطيط ليومهم المدرسي وحتى يومهم الحياة.
أحسنتم.
نعلمه بشكل بسيط، أكو مهارات بسيطة نعلمها، وبالتالي يصبح هذا عنده سلوك طبيعي وإجرائي.
طيب. طبعا دكتور عندنا الكثير من الأسئلة، لكن سؤال الأخت
وعاد
محمد من العراق، نستمع إلى سؤالها ثم نعود إليك. نعم.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هو هل التخطيط من واجبات الطالب؟ أليس المدرسة والمعلم هو المعني الأول بهذا الأمر؟ وعاد محمد من العراق.
طب نشكر نحن وعاد محمد من العراق الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق، تقريبا أجاب. لا أدري هل هناك إضافة لكلام دكتور؟
لا، هو شكرا للأخت المتصلة من العراق. هو مو واجب، احنا لا نعتبره هو واجب، هو امر مهم جدا بالنسبه للطالب، وامر مهم بالنسبه للمعلم وبالنسبه للمدرسه، لانه هم الاثنين يكملون بعضهم. لا، احنا اكدنا على هذا الامر ويمكن نعيده مره ثانيه. الدور الاكبر يكون كل ما كان التلميذ وصف الدور الأكبر يكون للأسرة وللمدرسة وللمعلم. ولكن هو حتى نكون دقيقين ليس من واجبات المدرس، ولكنه هو جزء كبير من الدور التربوي للمعلم في المدرسة الابتدائية وللمعلمة في الروضة أن تعلم الطفل على هذا الأمر. أما في مراحل متقدمة فيقع العاتق بشكل كبير على الطالب في المرحلة الجامعية مثل ما أثبت.
طيب نعم. دكتور عبد الكريم محسن،
طبعا عفوا منار، يعني طبعا هناك سؤال عن طبيعة البرنامج والتخطيط الذي يجب أن يقدمه الطالب والتحفيز النفسي. كيف يحصل الطالب الشاب على أن يكون هو محفز، يعني يدرك أهمية هذا الشيء ويخطط من بداية السنة الدراسية؟ بإجاز لو سمحتم دكتور عبد الكريم.
ماشي، هي البرامج هي ليست بالصعوبة وليست يعني ما بها أشياء غريبة، برنامج بسيط يحدد به الساعات الدراسية اللي يدرس بها خلال اليوم الواحد، ولكنه يجب أن يأخذ راحة على الأقل. بعض المختصين يؤكد على أنه الطالب ما يدرس أكثر من نصف ساعة، وبعضهم يطالب بأنه يكون الدراسة لا تتجاوز الساعة بالنسبة للأعمار الكبيرة، بعد هذه يأخذ راحة. لكنه أيضا يفضل أن يختار الأوقات، أوقات محددة هنا مثلا أوقات الصباح الباكر، لأن هذه الأوقات الإنسان يكون فيها نشط ومرتاح وممكن يستوعب بشكل أكبر. يتجنب أوقات الظهيرة، لازم يأخذ قيلولة ويسجل هذه فترات استراحة، وأيضا لازم يأخذ نصف كاس من النوم أثناء الليل، وأيضا بين فترات الراحة أكو فترات للأكل وتناول يعني الفاكهة وغيرها. وأيضا هنالك محفزات أنه بعد ساعتين مثلا من الدراسة يمارس هواية هو محببة إليه، يلعب بها يعني نص ساعة أو أكثر أو أقل، هذه ممكن أنه تحفزه وتخليه يستمر ببرنامجه الدراسي. طبعا تختلف الساعات من مرحلة دراسية إلى مرحلة دراسية أخرى، وأيضا من يعني من بعض الأطفال يعني لربما يكون من بيئة اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة، لربما يساعد الأب أو يساعد، فأيضا هذه تختلف من طفل إلى طفل آخر.
نشكر الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق على هذه الفرصة. شكرا جزيلا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا.